بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله:
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتفق، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عكرمة: معنى هذه الآية التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، الله أكبر الله أكبر. واذكروا الله في أيام المعدودات، يعني بتكبير الله دبر الصلوات المكتوبات كما هو معلوم في أيام التشريق. وروى البخاري، يعني أيام التشريق هي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، الثاني والثالث والرابع التي هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه الخيمة وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جميعا. وفي رواية أنه كان يكبر في قبته فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى، وهذا أخرجه البخاري تعليقا. ومن الذكر في هذه الأيام التكبير مع كل حصاف من حصى الجمار كل يوم من أيام التشريق، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر مع كل حصاء، يعني يرمي الحصاء ويكبر معها. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. هذه المناسك كلها إنما شرعت من أجل إقامة ذكر الله عز وجل، فمن ثم أمر هنا تبارك وتعالى بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. وروى مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفاع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويدمر البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. يعني كان الناس من منى عمر الله إذا خرج يكبر، الناس يكبرون ويظل الناس إذا سمع التكبير يكبر من يليهم حتى يتصل التكبير من منى إلى الكعبة المشرفة. طبعا لما يعرف طول هذه المسافة تخيل هذا الأمر، الطواف الحجاج المتصلة من شدة الزحام، فإذا كبر عمر في منى يكبر من يسمعه، وإذا سمعوا هؤلاء هذا الفريق الأول يكبر الفريق الأقرب له، وهكذا حتى ينتقل التكبير إلى البيت الحرام في مكة المكرمة. فإذا يعني بلغ التكبير البيت الحرام المسجد الحرام نفسه علم الناس أن عمر قد خرج الآن ليرمي، وأن هذا انتقال التكبير إلى الناس. فالشاهد أن إشاعة التكبير من إقامة ذكر الله عز وجل المأمور به هنا في هذه الآيات: واذكروا الله في أيام معدودات. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحدة بمنى أو في الآفاق كلها واجب، يعني سواء كان في منى أو في مكة طبعا أو في الآفاق، أهل الآفاق الذين لم يحجوا من أهل الأمصار أو البلاد الإسلامية أيضا يكبرون عقب يعني الصلوات. ثم قال: الأيام المعدودات، يعني الإمام مالك، الأيام المعدودات أيام التشريق. ما معنى التشريق؟ التشريق في اللغة هو تقبيض اللحم، تقبيض اللحم، اللحم الذي يقطع قطعا صغيرة ويجفف في الشمس، فهذا اللحم القبيض أو تقبيض اللحم هو اسمه عند العرب التشريق. اذا التشريق هو تقبيض بالدال، تقبيض اللحم، ومنه سميت ايام التشريق. وربما يرى بعض الناس فعلا بعض الحجاج ياتون باللحم لحوم الهدي وهذه اللحوم فيقطعونها فعلا قطعا صغيره وينشرونها من اجل ان تجف حتى ياخذوها معهم اذا رجعوا من الحج وياكلوها. واضح؟ فمن اجل ذلك سميت ايام التشريق. وهي ثلاثه ايام بعد يوم اللحم، ثلاثه ايام بعد يوم اللحم. تعلمون هذه الاسماء، يعني يوم الترويه هو يوم الثامن من ذي الحجه، لانهم كانوا يحملون الماء في ازواجهم و يعني يحملون الماء يرويهم. يعني يليه يوم التاسع الذي هو يوم عرفه، يوم عرفه. يوم العاشر هو يوم النحر، يوم النحر. ثم ذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه ايام التشريق. طيب يوم الاول من ايام التشريق يسمى ايضا يوم القرار، من القرار. اليوم الثاني يسمى يوم النفر الاول، يوم النفر الاول، لانه يجوز لمن مكث حتى يعني يجوز لمن اراد ان يتعذر ان ينفر من منى ثاني يوم، بشرط الا تغرب عليه الشمس وهو في منى، يعني يرمي الجمرات ويتعدى. يوم الثالث من ايام التشريق يسمى يوم النفر الثاني. اي نعم. فاذا التشريق هو تقبيض اللحم، ومنه سميت ايام التشريق، وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر، لان لحوم الاضاحي تشرق فيها، يعني تشرق في الشمس. او لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. من تعجل، اي من تعجل النفر الاول من هذه الايام الثلاثه فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثاني، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الايام فلا ياثم بهذا التعجيل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، يومين يعني النحر. نعم. ليرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة، كل جمره يرميها سبع حصيات، يرمي عند كل جمرة سبع حصيات. ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك واسع له، له سعة في ذلك. طبعا بشرط أن إذا بشرط أن تغرب عليه الشمس وهو في منى، إذا يعني رمى الجمرات ونوى أن يتعجل، لكنه قبل أن يخرج من منى وقبل أن يغادر منى غربت الشمس عليه، يجب عليك في هذه الحالة أن يبيت. واضح؟ فمن أراد التعجل فيخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن تأخر، يعني من أخر الرمي أو من بقي في منى حتى رمى في اليوم الثالث، وهو الذي يسمى يوم النفر الثاني، يعني في تأخره. والسنة هي التأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. ولا يقال هذا اللفظ، يعني فلا إثم عليه، إنما يقال في حق المقصر لا في حق من أتى بتمام العمل. يعني أصل كلمة فلا إثم عليه تقال رحمه الله، يعني فلا إثم عليه لا تقال أصلا في حق من أتمل وأتى بكماله، لأن نقول أتى به لمشاكلة اللفظ الأول. فمسألة ومن تأخر فلا إثم عليه هي مجرد مشاكلة اللفظ الأول، وهي في الوارد في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، هذا من باب المشاكلة. وإلا فإن الذي يأتي بالعبادة على أكمل وجهها لا يقال في حقه فلا إثم عليه. واضح؟ فهذا من باب المشاكلة، وله موارد في القرآن الكريم. جزاء سيئة سيئة مثلها، هل السيئة التي تعاقب أنت فيها بالمثل تسمى سيئة؟ الاقتصاص مثلا أو العقوبة بالمثل، هل هذه سيئة ما هذا عدل؟ عدل فسميت سيئة فقط لمجرد المشاكلة، للاسترانية ما في نص واحد مشاكلة من اللفظ السابق. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإذاء المبتدأ الإذاء الذي بدأ به. فهل الابتداء الإذاء يسمى عقوبة؟ كان لا يسمى عقوبة، لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل واضح، لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان، فإذا حمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى فلم يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى، لأن المبرور نفي الاسم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح كأنك تكون ولم تأخر فلا اسم عليه، هذا موافق الحقيقة أم لا؟ من تأخر هل عليه اسم؟ فلا اسم عليه. أي نعم. وقيل رفع الاسم عن المتعدل والمتأخر على وجه الإباحة، يعني المقصود طلع اسم في الحالتين بمعنى إباحة التعدل وإباحة التأخر. وقيل رفع الاسم أنه حق ظهورهما بإقامتهما الحج، تعجل أو تأخر فلا اسم عليه، يعني ستغفر له ذنوبه أو ستحط عنه آثامه بسبب أنه أدى الحج بشرطه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا اسم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا اسم عليه أيضا، سيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى. لذلك قال لمن اتقى، ما دام الاول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم فحج ولم يرفث ولم يفسق فكلاهما سينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعدل والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين. فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، من أمر بالتقوى وباعث على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحشر اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحشر، اسم لما يقع يعني من الأحداث ابتداء من خروج الموتى من الأجداد من القبور بالبعث والنشور إلى انتهاء موت الحساب وفيروضة الناس إلى الجنة أو النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحشر. يقول السيوطي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني انظر هذا الكلام كله الذي ذكرناه كيف لخصه في عنوان لكل ما ذكرنا، واذكروا الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات وهي ايام التشريق الثلاثه، فمن تعجل اي استعجل بالنسر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جماره، يتعجل يعني بان يرمي الجمار ثم ينطلق فلا إثم عليه، لا إثم عليه في التعجيل أو بالتعجيل. ومن تأخر أي بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه يعني بذلك، والمقصود أنهم هم مخيرون في ذلك ونفي الإثم لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى أي اتقى الله في حده لمن اتقى أي اتقى الله في حده لأنه الحاد في الحقيقة واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يعني في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم ثم يقول تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أرد الخطاب قوله تعالى يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي يعظم في نفسك حلاوة حديثه وفصاحته في أمر الحياة الدنيا التي هي مبلغ علمه ويشهد الله على ما في قلبه أي يحلف بالله على الإيمان به يقول الله يشهد أن في قلبي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الله يشهد أنني صادق في ذلك الله يشهد أنني مؤمن بالقرآن ويشهد الله على ما في قلبي أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك وأن الذي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرس فيه الكفر والعداوة أو معناه ويشهد الله على ما في قلبه يعني يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق يعني هذا معنى دقيق انتبه له ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر يعني حظك أنت منه الكلام المعتوه والإقرار بالإيمان والتصديق أما الله فهو يخبر في قلبه ما الله مطلع عليه فحظ الله منه أنه يشهد الله الذي يطلع على في قلبه فيدعى الله يرى في قلبه النفاق فحظك أنت التصديق باللسان وجعل لله أنه يشهده على التكذيب والنفاق في داخل قلبه يقول القاسمي رحمه الله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه أي يحلف بالله على الإيمان بك والمحبة لك وأن الذي في قلبه موافق للسانه لئلا يتفرق فيه الكفر والعداوة أو معناه يظهر لك الإسلام ويبارك الله بما في قلبه من الكفر والنفاق على نحو ما وصف به أهل النفاق كما وصف الله أهل النفاق في قوله حكيا عنهم حين قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله فقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وقوله عز وجل وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة جذل بالباطل يجادل بالباطل ثم يقول تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى يعني إذا انصرف عمن خدعه بكلامه إذا تولى انصرف عن هذا الذي أعجبه قوله سواء الرسول عليه السلام أو غيره وإذا تولى يعني انصرف من أمام هذا الذي قال له هذا الكلام المأثور وأشهده على ما في قلبه من الإيمان والتصديق كاذبا إذا إذا تولى انصرف عمن خدعه بكلامه سعى أي مشى سعى في الأرض ليفسد فيها ليدخل الشبهة في قلوب المسلمين وباستخراج الحيل في تقوية الكفر وهذا المعنى يسمى فسادا نشر الشبهات والتشويش على الناس في إيمانهم كذلك أيضا استخراج الحيل والأساليب التي بها يقوي الكفار على المسلمين فهذا فساد كقول الله عز وجل حاكيا عن فرعون أو عن قوم فرعون حين قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أي يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شرعتهم وتم هذا المعنى فسادا لأنه يوقع الاختلاف بين الناس إذا حصل هذا التشويش والتشكيك وإثارة الشبهات في الدين وفي العقيدة وفي غير ذلك من أمور الدين ماذا يحصل الناس ينقسمون ويختلفون وبالتالي تتفرق كلمتهم ويؤدي إلى أن يتبرأ بعضهم من بعض فتنقطع الأرحام وتنفتك الدماء وهذا كثير في القرآن المجيد ويهلك الحرث أي الزرع والنسل أي المواشي النافذة. قال بعض المحققين إن إهلاك الحرث والنسل كناية عن الإيذاء الشديد، وأن التعبير به عن ذلك صار من قبيل المثل، صار استعمال تعبير يهلك الحرث والنسل كالأمثال. إذا أردت أن تعبر يعني عن شخص يسترسل في الإستاد، مسترسل في الإستاد ومتمادي فيه، فإنه يتنادى مع هذا الإستاد حتى ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى فعله، والله لا يحب الفساد، فكل فساد يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. ولذلك يعني نقول إن يعني أنه لا ينبغي أن يفرح بوجود الفساد حتى في الكفار. يعني بعض الناس يقول عندي مثلا جهاز خبيط مثلا كالدش أو هذه الأجهزة المعروفة بالشرع، فيقول أنا ماذا أفعل؟ أعطيها لواحد نصراني، لأن لو أعطيها أريد أن أتوب، أعطيها لمسلم فيقتل أهله وأولاده، فأعطيها لنصراني. فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، لا يحب الفساد سواء أتى من مسلم أو أتى من كافر. فتقليل الفساد ما أمكن هو أمر محبوب لله عز وجل، سواء كان المفسد مسلما أو كافرا. ألا تلاحظ في أوائل الآيات في سورة البقرة حينما حكم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المنافقين، وإذا بدأ أولا بنهيهم عن الفساد ثم تم بأمرهم بالإيمان، فدل على مخاطر على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على التفصيل الذي نذكره في مناسبات أخرى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أولا قبل أن يفوز، وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أي نعم. فإذا والله لا يحب الفساد، هذه عامة، كل فساد لا يحب الله سبحانه وتعالى سواء كان الذي قام به مسلما أم مشركا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له يعني على نهج العظة تذكيرا وموعظة له، اتق الله يعني في النفاق واحذر سوء عاقبته، أو إذا قيل له اتق الله يعني في هذا الإفساد الذي تفسده في الأرض وهذا الإهلاك وهذا المجاد بالباطل، أخذته العزة بالإثم، أخذته حملته الأنفة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم وهو التكبر. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يقول نحن حضارة 7000 سنة ولا يمكن أي عقيدة طارئة أن تغيرنا عن عقيدتنا. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. فقوله تبارك وتعالى هنا أخذته العزة يتكبر عن القياس بالحق، تحمله الأنفة وحمية الجاهلية، تحمى أنفه وتحمر أنفه يعني لحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، يدفع هذه الحمية إلى الإثم، إثم التكبر على الانقياد للحق. أو المعنى أخذته العزة بالإثم أي أخذته الحمية للإثم الذي في قلبه فمنعته عن قبول قول الناصح. فحسبه جهنم أي كافيه جهنم، يكفيه جهنم، فحسبه جهنم فتكفيه جهنم إذا طار إليها واستقر فيها جزاء وعذابا. ولبئس المهاد أي الفراش الذي يستقر عليه بدل فرش عزته، بدل فرش عزته. والمهاد معروف، المهد معروف، وتصور منه التوطئة، كل شيء وطيء يقال عليه ممهد، طريق ممهد، واضح. والمهاد يجعل تارة جمعا وتارة يجعل للآلة، مهاد بمعنى جمع كلمة مهد، مهاد جمع مهد، أو مهاد الآلة التي هي الفراش. وجعل جهنم مهادا لهم كما جعل العذاب مبشرا به في قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. لأن الإنسان إذا سمع كلمة التبشير البشارة أو البشرة أو التبشير مأخوذ من البشرة، لأن الإنسان إذا سمع الخبر الحسن يظهر على بشرته السرور والانشراح إذا سمع الخبر الطيب، فلذلك سميت البشرة لأن أثرها تسمية لها بأثرها على البشرة على الجلد والملامح يعني، واضح؟ فكذلك من نفس الشيء فالله سبحانه وتعالى يتهكم بهم يقول فبشرهم، فطبعا هم إذا سمعوا كلمة فبشرهم فينفرحون، فإذا صدقوا بكلمة بعذاب أليم يكونوا يعني أنعم وأرغب في معاقبتهم وتوبيخهم والنكال والتنكيل بهم. فكذلك هنا قال تبارك وتعالى ولبئس المهاد. المهاد المفروض هو المكان الذي ينام عليه الإنسان أو يستريح أو يفتدشه، فمهادهم هو جهنم، فهذا من نفس هذا الباب. وقال الحاكم وهذه العبارة ينبغي حفظها والاهتمام بها جدا، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسه عليك نفسك. هذه لو استطاع الإنسان أن يكتبها في لوحة عريضة ويعلقها على نواصي الشوارع ومحطات الأتوبيس والترام وهذه الأشياء، لماذا؟ لأن هذا حال أغلب الناس، كل من أغلب الناس الذين لا يفقهون، إذا كنت له اتق الله أنا اتق الله أحسن منك، اتق الله يكون عليك بنفسك ما يخصكش، إلى غير ذلك من عبارات الفجة الغليظة. أمر هذا العبارة قول الحاكم في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فمن صور أخذ العزة بالإثم هذا المنصوح أنه إذا قيل له اتق الله يقول عليك نفسك عليك نفسك. أي نعم، يقول الحاكم هذه الآية تدل على أن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيكون عليك نفسك. فذلك الإنسان إذا قيل له اتق الله يعني عليه أن يعني أن يحمر وجهه ويصفر ويعني تنتابه الرعدة والخوف والوجل والخشية من هذه النصيحة ومن هذا التحذير، لا أن يتكبر على من يقول له اتق الله. قيلت لأشرف خلق الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، بل جعل الله وصية لجميع الأمم الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني جعلوا بينك وبين عذاب الله وقاية من الأعمال الصالحة. قال الزمخشري ومنه رد قول واعظ، رد قول واعظ يدخل في هذا الاسم العظيم. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنذركم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولما أتم تعالى الإخبار عن هذا الفريق من الناس الضال أتبعه بقسيمه المهتدي ليبعث العباد على تجنب صفات الفريق الأول والتخلق بنعوت الثاني، فقال ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول إن السيوطي رحمه الله تعالى في الآية الأولى يقول عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده. إذا تكلم في الدنيا فيحسن الكلام ويعجبه كلامه جدا في الدنيا، إذا تكلم في أي شيء من الدنيا السياسة الرياضة الفن أسماء الممثلين أسماء اللاعبين تجد موسوعة في هذه الأمور الدنيوية، إذا سمعت له في الدنيا في الآلات والأجهزة وكافة عروض الدنيا فتسمع منه ما يعجبك فقط في ماذا؟ في الدنيا، فمفهومه أنه بخلاف الآخرة، إذا أتى أمر الآخرة فكالأنعام بل هم أضل سبيلا، لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا عن أمور الآخرة مع أنها خير وأبقى. هذا هو مفهوم هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعذبك في الآخرة. إذا تكلم في الآخرة لا يعذبك، إما لأنه معرض عن الآخرة وإما لفساد اعتقاده في الآخرة، كأن يكون عابدا للمسيح أو كأن يكون يعني عابدا للأوثان أو غير ذلك من العقائد الكاتبة في الآخرة أو وثنية. ويشهد الله على ما في قلبه، يعني يشهد الله على أن ما في قلبه موافق لما على لسانه. واضح؟ أو طبعا هناك تفسير آخر من ذكرناه، من يعجب قوله يأتيك الكلام المعقول الطيب، أنا مؤمن بمحمد، أنا عليه الصلاة، أنا مؤمن بالرسالة، أنا مصدق بالقرآن، وغير ذلك من الألفاظ المعقولة التي لا تكلف شيء. الكلام هل يكلف شيء؟ الكلام هناك ناس ما تعجز عن الكلام، لا بتدفع فلوس في الكلام، فيتكلم ويعطي الكلام المعقول. بل يشهد الله كذبا وزورا على أن ما في قلبه مواطن لما على لسانه، يعني أنه مؤمن وليس منافقا. ويشهد الله على ما في قلبه أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام أي شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك. وهو الأخنس بن شريف أو الأخنس بن شريف، كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف أنه مؤمن به ومحب له، فيبنى مجلسه فأكرمه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر يعني حمير لبعض المسلمين فأحرقه وعثرها ليلا كما قال تعالى وإذا تولى يعني إذا انصرف عنك سعى أي مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يعني من جملة الفساد. والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به. وإذا قيل له اتق الله يعني في فعله أخذته العزة، حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه، فحسبه أي كفيه جهنم ولبئس المهاد أي لبئس الفراش هي، بئس الفراش هي. ثم قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قوله يشري أي يبيعها ببذلها في طاعة الله، يبيع نفسه بأن يبذلها في طاعة الله عز وجل. ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه، أي طلب رضا الله عز وجل. والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة مع كفرهم به وتقصيرهم في أمره. طبعا هذا يتعلق بكلمة العباد ويعم للمؤمن والكافر. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم، هنا الحقيقة تنبيه يعني مهم، قال بعض العلماء كان مقتضى المقابلة للفريق الأول أن يوصف هذا الفريق بالعمل الصالح مع عدم الدعوة والتبجح بالقول أو مع مطابقة بقوله لعمله وموافقة لسانه لما في دينامه. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال الفريق الأول قال ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا، فكان السياق يعني يقتضي في الأصل أن يقول إيه ومن الناس من يعجبه القول في الحياة الدنيا مثلا وفي الآخرة. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، فيمدح المؤمن بعكس ذلك. وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويملك الحرث والنسل، المفروض أن المفترض أن المؤمن في وصفه يكون بعكس ذلك، ينص على صفات عكس مقابلة لهذا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى آخره. ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى اقتصر في جانب المؤمن على قوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ يقول الآية تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به. هذه الآية تضمن عكس الصفات السابقة كلها وإن لم تنص عليها صراحة. فإن لم يبيع نفسه لله، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، فالجود بالنفس يدل على أقصى وأعلى درجات الإيمان واليقين التي تستلزم ما عداها من وما دونها من صفات الإيمان. فإن من يبيع نفسه لله لا يبغي ثمنا لها غير مرضاته، لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق والإخلاص في القلب. ها فلا يتكلم بلسانيه ولا يقابل الناس بوجهيه ولا يؤثر على ما عند الله عرض الحياة الدنيا. وهذا هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه. واضح؟ إذا هذه تتضمن الصفات العكسية أو المقابلة للصفات الفريق الأول. إلى أن يأتي في الدلالة على اتصاف المؤمن لهذه الصفات قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا بلغ اجتهاده في إرضاء الله إلى حد أنه يعني حمل روحه على كفيه وجاد بها إرضاء لله. فهل مثل هذا يكون ذا وجهين؟ هل مثل هذا يتكلم بلسانين؟ هل مثل هذا يرتضي عرض الدنيا بدلا عن الآخرة؟ فإذا هذا الوصف يتضمن كل الصفات المقابلة لصفات الفريق الأول. وقد أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم ورزين عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وامتثل ما في كنانته. أخرج السهام من الكنانة. ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني لا يتفوق أحد علي في الرمل، وعلم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، يعني أي واحد منكم يقترب مني فأضرب. وأنتم تعلمون مدى مهارتي في الرمل، إذا رميت سهما فلا إن شاء الله لن يعني يفلت من هذا الذي أقصده، فسيقتل منكم بعدد ما معي من السهام. هذه أولا. فإذا نفذت السهام فسأقاتل بسيفي حتى لو كسر السيف ولم يبق منه إلا قاتل ضئيل، فأظل أقاتل حتى بهذا القدر الضئيل. هذا معنى قوله: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأين الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم بعد هذا الإرهاب يقول لهم: وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. انظر كيف الباطل أمام المال يسير لعابه، لكن أنهم خرجوا يطردون هذا المهاجر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، فلما بعدما راهبهم بهذه الطريقة أغراهم بالمال ركعوا أمام المال وسار لعابه، فنسوا ما عندهم من عقيدة، خرجوا يعني يقاتلونه من أجلها. فلما قال يعني: وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي، قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعلى أي الأحوال يعني قول بعض العلماء نزلت هذه الآية في قصة صهيب، يعني إذا صحت فلا يعني ذلك أنها بالفعل نزلت في هذه الحادثة بالذات، وإنما يعني أنها تصدق على هذه الواقعة. فإن من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. ففي أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، أسباب النزول يدخلها قدر من الاجتهاد، يعني بهذا المعنى الذي أشرنا إليه أن يقال سبب النزول أو نزلت الآية في كذا، ويكون المقصود أن حكم الآية يصدق على هذه الواقعة. واضح؟ لكن لا يعول في علم أسباب النزول إلا على ما صح منه، وما نزل عنه وارتقى عن درجة الضعف يعني يتحرى صحته. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا ومن الناس من يشري نفسه، من يشري نفسه يشري يعني يبيع، أحيانا البيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع، من ذلك قوله: عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني البائع والمشتري يطلق عليه كلا اللغات. ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه أن يبذلها في طاعة الله ابتغاء أي طلب مرضاة الله أي رضاه. وهو صحيح لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله والله رؤوف بالعباد حيث أرسلهم لما فيه رضاه حيث أرسلهم لما فيه رضاه. ثم قولوا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم بكسر السين وفتحها يعني إما السلم أو السلم، السلم أو السلم. قراءتان سبعيتان يعني القراءة كلاهما قراءة متواترة في السلم. ادخلوا في السلم أو ادخلوا في السلم. والمقصود به الإسلام. قال امرؤ القيس بن عازب فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا. فلست مبدلا بالله ربا ولا مستبدلا بالسلم دينا يعني بالإسلام. ومنه قول أخي كندا دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين. دعوت عشيرتي للسلم يعني للإسلام لما رأيتهم تولوا مدبرين. قال الرازي أصل هذه الكلمة من الانقياد، السلم معناها الانقياد. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي انقض وقطع. والإسلام إنما سمي إسلاما لهذا المعنى يعني معنى الإسلام يعني الخضوع والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. وغلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب. غلب اسم السلم على الصلح وترك الحرب كما في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنى. لماذا؟ لأن عند الصلح ينقاد كل واحد من صاحبه ولا ينازعه فيه. إذا وقع الصلح فكل طرف ينقض الطرف الثاني ولا ينازعه. فهي من نفس هذا المعنى. ومعنى الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في الاستسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه كافة يعني من كل الشرائع. هذا أمر بالتزام كل أحكام الإسلام. كل شريعة نزل بها القرآن أو جاء بها المعصوم صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم أن تطيعوا وتنقادوا لها وتستسلموا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تفرقوا. لا تقولوا هذا ظاهر وهذا قشر وهذا لب. وهذه أمور مهمة وفاتت كما يقول بعض الجهلة. فإنه لا يجوز أبدا أن يطلق على شيء يعني تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بنهي ودخل من العادة إلى العبادة بهذا الأمر أو النهي. لا يمكن أن يكون هذا من التفاسف. التفاسف هي أمور الدنيا. أما شيء من أمور الدين لا يمكن أبدا أن يطلق عليه تفاسف مهما بقى. صحيح هناك أصول هناك فروع هناك مهم وهناك ما هو أهم منه لكن لا يطلق أبدا أي حكم شرعي ثابت بالقرآن أو بالسنة لأنه تفاسف كما يقول بعض الجهلة من أطراف هذا الزمان. ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفتتها. تفتتها ما يتفق أمور الدنيا لحقارتها. أما أمور الدين فكلها معالي. نعم هناك مراتب هناك أصول كما ذكرنا هناك فروع هناك ما هو أهم وهناك ما هو مهم. فيراعى فعلا مراتب الأعمال عند بالذات عند تناقضها واصطدامها ويرجح الأهم. لكن لا يوصف شيء من أمر الدين أبدا بأنه كسور وأن من ينبغي أن نهتم باللب لأن الذي تراه أنت يعني لبا لم يراه غيره كسرا فتصبح الأمور يعني فوضى. هذه الآية من أعظم ما يستدل به على إبطال هذه البدعة والضلالة موضوع تقسيم الدين إلى قشور ولباب إلى مظاهر وجواهر واضح. ثم يتبع ذلك التقسيم المنادى بإهمال هذه القشور والتمسك باللباب والروح، يعني يقول لك خليك مع روح النفس، يقول ان علينا ان نستمسك بروح النفوس لا بحرفيتها، وهم يريدون ان يزهقوا روح النفوس لا ان يتبعوا ارواح النفوس. واضح؟ الذين يدخلوا في السلم كافه يعني يلتزموا بجميع شرائع الاسلام. فيعني ادفع بهذه الايه في نحر كل من يعاندك او يعارضك اذا ذكرته بقول الله او بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا اياه بانه متفاسس او انه امور تافهه او انها خشور. قل له الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافه يعني التزموا كافه وكل وجميع شرائع الاسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان اي طرقه التي يامركم بها، فانما يامركم بالسوء والفحشاء وان تكونوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لان الشيطان خبير في استدراج الانسان الى المحرمات، لا يصدمه مباشره بان يعني مثلا يرتكب الفاحشه، لكن يسهل له الامر، يسهل له المغر مثلا بدايه المغر، وربما زين له هذا الضلال. يقول تامل في حسن خلق الله، في ابداع الله، في ايات الله كما يجب لذلك بعض زنادقه في هذا العصر. يقول غض البصر هذا يعني لابد ان يكون فهم عقلي. انت تنظر للمحرمات مثلا من النساء المتبرجات او غير ذلك بنيه القلب قطاعه، بنيه الايه؟ يعني التامل في ابداع خلق الله وغير ذلك من الكلام. فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل واحده واحده. كذلك ايضا الفن من العري والفسق والفجور، هذا يسمونه فن، فن، وان الموضوع ما هو يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنشغلون به معشر المتدينين، وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه. لو جابك من اعلى السلم وقال لك ارمي نفسك هيكون لك اهلك، لكنه ياخذك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظره فابتسامه فكلام فسلام فموعد فلقاء، والله اعلم ما يكون من الابناء بعد ذلك. فهكذا اذا ذلك هذه الحكمه من الله سبحانه ان يقول خطوات الشيطان، خطوات ياخذك رويدا رويدا ويستدرجك الى الحرام. اي نعم. وضم الطاء من خطوات واسكانها لغتان، يعني في اللغه يمكن ان تقول خطوات او خطوات. وقد قرئ بهما في السبع، قرئ بهما في السبع، انه لكم عدو مبين اي ظاهر العداوه او مظهر لها، بما اي بما اخبرناكم به في امر ابيكم ادم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهره. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم، في السلم كافه، في السلم يقول بفتح السين وكسرها يعني الاسلام، كافه حال من السلم اي في جميع شرائعه. ولا تتبعوا الخطوات اي طرق الشيطان اي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين امور الدين. انه لكم عدو مبين اي بين العداوه. ثم يقول تعالى: فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. ان زللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات اي الايات الظاهره على ان ما دعيتم الى الدخول فيه هو الحق، فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يقول السيوطي: فان زللتم اي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات اي الحجج الظاهره على انه حق، فاعلموا ان الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم اي في صنعه. ثم يقول تبارك وتعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فنظر يعني تماما ككلمه انتظر، نظر يعني انتظر، يقال نظرت وانتظرت اذا ارتقبت حضوره. وهذا استفهام انكاري في معنى النفي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينتظرون بما يفعلون من العناد والمخالفة بعد طول الحلم عنهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ظلل جمع ظلة، كقلل جمع كلة، يعني في ظلة داخل ظلة، ظلة داخل ظلة، وهي ما يستر من الشمس. الظلة ما يستر من الشمس، يعني زي مثل الشمسية مثلا، كل ما يسترك من الشمس فهو ظلة. هي عبارة عن طبقات بعضها داخل بعض، فهي في غاية الإظلام، في غاية الإظلام والهول والمهابة لما لها من الكثافة التي تغم على الرأي ما فيها، تجعل ما يرى ما فيها من شدة كثافتها. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، عطف على الاسم الجليل، يعني ويأتي جند الله من الملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا هو. هذا على قراءة الجماعة وعلى قراءة أبي جعفر بالخفضي، يعني الملائكة فيه، فهو عطف على ظلل أو الغمام. وقضي الأمر، أي أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. قال الراغب نبه به على أنه لا يمكن ثلاث فارق، لا يمكن في الآخرة ثلاث ما فرق منهم في الدنيا. وإلى الله ترجع الأمور، أي فمن كانوا نافذ الملك والتصرف في الدنيا فإن ملكهم وتصرفهم مسترد منهم يوم القيامة وراجع إليه تعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لماذا؟ لأن الله مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يجيب أحد سبحانه وتعالى، فيجيب نفسه عز وجل قائلا لله الواحد القهار. فكذلك هؤلاء الذين يعني كانوا نافذ الملك وكان لهم قدرة على التصرف والرياسة والملك والحكم والتحكم في الناس، فكل هذا في يوم القيامة وراجعا إلى الله تعالى حيث يمتن به عز وجل. وإلى الله ترجع الأمور. والأمور يقول يقال رجع الأمر إلى الأمير، أي استرد ما كان فرضه إليهم. يعني لو أن ملكا مثلا خرج من بلادي واستناد مثلا ولي العهد وضحته بعدما قضى الزيارة ورجع، يقال استرد رجع الأمر إلى الأمير أو رجع الأمر إلى الملك، بمعنى أنه أخذ ثانية ما كان قد وكله فيه أو فرضه فيه. فبنفس هذا المعنى وإلى الله ترجع الأمور، طبعا لله المثل الأعلى. والأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا، هذا تفسير آخر، يعني الله ترجع الأمور الأرواح والأنفس دون الإنسان، وسماها أمورا من حيث أنها إبداعات، مشار إليها بقوله ألا له الخلق والأمر. فكان المقصود الأمور على التفسير الثاني الأرواح، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون. وقد قرأت السبع ترجع الأمور بمعنى ترد وبفتحها، وإلى الله ترجع الأمور، ترجع بمعنى تصير، كقوله تعالى إلى الله تصير الأمور، والمعنى في القراءتين متقارب لأنها ترجع إليه تعالى وهو سبحانه يرجعها إلى نفسه بإثناء الدنيا وإقامة القيامة. هذه الآية في الحقيقة هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل هل ينظرون، يعني ما ينظرون، ما ينتظرون، ما هل ينظرون، ما ينظرون، يعني ينتظر التاركون الدخول فيه. هل ينتظر هؤلاء الذين يتركون الدخول في السلم كافة إلا أن يأتيهم الله؟ هو هنا أول للأسف الشديد الآية أن يأتيهم الله، قال يعني إلا أن يأتيهم أمر الله، إلا أن يأتيهم أمر الله كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه. مثل هذه المواضع في التفسير لا تتنازل باعتماد ما قاله السيوطي، يعني من أجاب في كلام الجلالين في مواضع التأويل المخالف لمنهج السلف، فهذا يعتبر سؤال يعني لا يستحق أي درجة. المواضع التي قالها فيها السيوطي منهج السلف كمثل هذا الموضع كتأويل الصفات لابد أن تجيب بإيه؟ بمنهج السلف، فلا تقول مثلا يعني مثلا والله يحب المتقين أن يصيبهم، مثلا لا تقول يصيبهم أو والله يحب المحسنين أن يصيبهم، لا هذه صفة، صفة من صفات الله لا ينبغي لا يجوز تأويلها وتعطيلها. فكذلك هنا قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هذه الآية لها أسباب ونظائر تدل على أن هذا الوعيد أخروي، ولذلك قال ابن كثير في معنى هذه الآية يخوض تعالى مهددا بالكافرين بمحد أن الله عليه سمنا. أي نعم، طبعا المفروض هنا كان يقدر السيوط لو أنه كان منهج السلف في هذا لقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني في الآخرة أو يوم القيامة، ولا أيهم أمر الله أيوكت مثلا أو في الآخرة، لذلك لم يقدر السيوط كلمة في الآخرة أو يوم القيامة. أما ابن كثير فيقول يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام ووصفه بالمليء في آيات أخرى ونحوهما مما وصف فيه كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا إذا نزل من جنس الحجم وردها ثلاث الأمة وألمتها يقول الله لو تحب بما وصف في نفس وفي رسول صلى الله عليه وسلم من البحرين لا تقليل ولا فيما تريد. والقول في ذاته قول فيه والله تعالى ليس كفل لا في ذاته ولا في صفاته ولا تعالى، فكيف يجيء المرء أو كيف لو قال له كيف هو نبي كيف ذات الله ماذا يجيب؟ فيقول ما أعلم كيفية ذاته، فيقول له وكذلك لا أعلم كيفية صفاته. فالكلام فرع من كلمة الذات، كأنك تثبت ذاتا لا كذوات المخلوق كذلك تثبت صفات لا كصفات المخلوق بإذن الله تعالى. وإلى الله ذلك فتيجي العلم هذا الأمر فانتبه يقولون نحن نجري هذه الصفات على ظاهرها، ويعنون أن ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، الظاهر هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني إذا بنات صفة من صفات الله مثلا استوى على العرش أو يد الله أو غير ذلك من الصفات أن الله يحب أو يفرح أو يعجب أو غير ذلك من الصفات، فظاهرها هو كما يليق به سبحانه وتعالى وليس ظاهرها موافقة أو مشابهة المخلوقين. فمن قال كما قال السلف ظاهرها على ما يليق بالله فبالتالي لم يحتاج لا إلى تأويل ولا إلى تعطيل ولا إلى غير ذلك من هذه المسائل. من العلماء من قال من فهم أن ظاهرها هو مشابهة المخلوقين، هذا احتاج إلى أن يعني ينفي أو يعني يحترز من ذلك، فقال الظاهر غير مراد، هذا معنى القول العظيم الظاهر غير مراد، يعني إذا قال استوى على العرش يكون ظاهره غير مراد، يعتبر ظاهره هو ما يقتضي التشبيه وهو مشابهة المخلوقين. فطبعا هذا إذا سلك هذا المسلك وقال ظاهرها غير مراد أو أنها يجب تأويلها لأن الظاهر يقتضي مشابهة المخلوقين فسيحتاج إلى التأويل، هذا المسلك يترتب عليه كثير من المخاطر. أول شيء أنه مثل ما فهمه بصفات المخلوقين. أما سمع صفات الله لم يكن هي كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما سمع مثل اليد فانصرف ذهنه إلى التشبيه. يعني تطور يعني هذا الوصف لحق المخلوقين، فنفرت نفسه من هذا التشبيه فوقعت في حفرة أخرى وحفرة التعطيل فعطل الصفة. فبالتالي يكون حاصل الكلام أنه لا فعل ما وصف به نفسه. أما منهج السلف فيه السلامة من هذا، لأنك لا تبحث في التشبيه السلام، أنت تقول ظاهرها هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك بقوله بقولك ليس كمثله شيء وهو السريع البصير. كما أننا لا نعلم ذات الله كيفية ذاته، كذلك لا نعلم كيفية صفاته، وقد مر الكلام في هذا يعني مرات كثيرة. قوله تعالى هل يأمرون إلا أن يأتيهم الله في هدى من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تجلي الملائكة في ظل من الغمام أمر مألوف منه ما في الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطمين فترى الشك السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السفينة تنزلت بالقرآن. وعن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، الفرس يعني هاجت وتحركت ومجت فسكت عن القراءة فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانفرس وكان ابنه يحيى قريبا منه منها فأشفق أن تصيب، أن في حركته هذه أن تصيب ابنه يحيى. فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها حتى اختفت. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير، المقصود يعني يا ليت كنت استمررت في القراءة، اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن فطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دامت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. أيضا كذلك أيضا يقول البقاعي لما كان بني إسرائيل أعلم الناس بظهور مجد الله في الغمام لما رأى أتلافهم منه عند خروجهم من مصر وفي جبل الطور وقبة الزمان وما في ذلك على ما نقل عليهم من وفور الهيئة وتعاظم الجلال. قال تعالى جوابا لمن قال كيف يكون هذا كيف يكون هذا، وهو يعني إشارة إلى يعني إتيان الناس سبحانه وتعالى والملائكة في ظلم وغياب من الغمام كيف يكون هذا، جاء الجواب مباشرة كم بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل عندهم علم من هذا وهذا موجود ومذكور في كتبه هو مجيء الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام والملائكة، وهذا يعني موجود ومذكور في كتبه. فإذا قيل كيف يكون هذا فلذلك أتى الجواب مباشرة كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى هل ينظرون يعني ما ينتظر التاركون الدخول فيه إلا أن يأتيهم الله، هنا يكون أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه. فإذا كان يأتي الله كيف يعني يصح هذا التأويل، هذا فيه نفي من صفة الإتيان. أما المذهب السلفي فسيثبت ما وصف الله به نفسه. في هدى جمع هدى من الغمام أي السحاب والملائكة وقضي الأمر يعني تم أمر غلاتهم وإلى الله ترجع الأمور أو قراءة أخرى ترجع الأمور يعني فيجازى كلا أو يجازي كلا بعمله في الآخرة. ثم يقول تعالى كم بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة أي كم يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل، هذا تبكيتا لهم وإلزاما لهم بالحجة. كم آتيناهم كم هنا استفهامية وهي متعلقة أو معلقة وهي معلقة كم عن المفعول الثاني، وهي أي كم ثاني مفعولي آتينا، ومميزها قوله من آية بينة، كم آتيناهم من آية بينة أي ظاهرة، كخلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا. ولذلك قال تعالى ومن يبدل نعمة الله، أي يبدل ما أنعم الله به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية، من بعد ما جاءته يعني كفرا يبدلها كفرا، بدل أن يذكر هذه النعم ويستعظ بها ويستدل بها على الإيمان والتوحيد والرسالة، لكنه يبدلها كفرا. ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها تكون سبب الهداية، من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب. نعم. ولذلك قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ثم قال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا، طبعا الذين كفروا سواء من أهل مكة أو غيرها، الحياة الدنيا يعني بالتمويه، زين لهم بزخارفها الظاهرة التمويه، فأحبوها لهذه الزينة الظاهرة، ويسخرون من الذين آمنوا يعني وهم يسخرون من الذين آمنوا لسخرهم، كبلال وعمار وصهيب يعني يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال. زين الذين كفروا الحياة الدنيا يقول الخرالي ففي ظنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما، استحسان زينة الدنيا نوع من أنواع الكفر، كفر ما لقوله قبل ذلك قال ومن يبدل نعمة الله يعني إيه كفرا من بعد ما جاءته، ثم قال هنا زين الذين كفروا، فالاستتان بزينة الدنيا هو من خصال الكفار، فالاستتان بزينة الدنيا كفر ما، من حيث إن نظر العقل والإيمان يبصر طيتها ويشهد زيفتها فلا يغتر بزينتها، وهي آفة الخلق في انقطاعهم عن الحق فأفهم معه. ثم يقول تعالى ويسخرون من الذين آمنوا كما ذكرنا يعني لفطرهم ووعفهم كبلال وغيرهم يهزؤون منهم، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إلى آخر الآيات. ثم يقول تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الذين اتقوا وهم المؤمنون، وإنما ذكروا بعنوان التقوى لحفظهم عليها وإيذانا بترتب الحكم عليه، لم يقل والذين آمنوا لكن قال الذين اتقوا حتى يلفت نظر المؤمنين إلى أنهم إنما نالوا ذلك بصفة الخاصة هي صفة التقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يقول والذين اتقوا الشركة وهم هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة، فوقهم يوم القيامة يعني لأنهم في عليين وهم في أسفل سافلين، أو لأنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا، فإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، المهم من يضحك أخيرا. ولذلك قال بعض العلماء يحتمل قوله تعالى فوقهم يوم القيامة وجهين، الأول أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا، والثاني أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات والكفار في الدرك الأسفل من النار. ثم قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والمقصود رزقا واسعا رغدا لا ثناء له ولا انقطاع، كقوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، فإن كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناهي، فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا من الحساب. هذا معنى الله يرزق ما يشاء ويجعل الحساب عن الثواب الى ما لا نهايه بلا تناهي. واضح؟ لان اذا دخل في الحساب وصار محصورا معدودا واضح فانه يكون يعني اذا دخل في الحساب يكون محصورا. اما اذا كان بغير الحساب فلا نهايه له ولا يعني حصر. أيضا الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى يقول هنا والذين اتقوا أي الشرك هم أولئك الفقراء فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا لأن يملك المذكور منهم أموال الساخرين ورفاضهم. كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعضهم يعني ثبت على الإيمان وكفر بعض. فهنا تلاحظ أنه قدر كلمة إيه فاختلفوا. طبعا هذا ليس من كيس السلوكي هذا من فقهه هذا ليس من عنده. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي فهو قدر كلمة إيه كان أمة واحدة فاختلفوا لأن إذا قضنا بظاهرها دون هذا التقدير كأن الأنبياء بعثوا كي يفرقوا الناس بعد أن كانوا متوحدين وهذا مستحيل. كان الناس أمة واحدة يعني معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما الدليل على صحة تقدير هذه الكلمة؟ الدليل في الآية نفسها قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلى آخر الآية. قوله هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا لأن آمن بعضهم أي بان على إيمانه وكفر بعض فبعث الله النبيين يعني إليهم مبشرين يعني من آمن بالجنة ومنذرين يعني من كفر بالنار. وأنزل معهم الكتاب كتاب هنا اسم جنس نعم الكتب بالحق يعني أنزله بالحق ليحكم بين الناس يعني ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الدين. وما اختلف فيه أي في الدين إلا الذين أوتوه يعني الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات يعني الحجج الظاهرة على التوحيد. أي نعم بغيا يعني من الكافرين بينهم فهذا الله الذين أبدا لما اختلفوا فيه من الحق من الحق من هنا للبيان وليس طبعا للطبيعي لأن كل ما أنزل في الكتاب هو حق من الحق هنا للبيان بإذنه أي بإرادته. والله يهدي من يشاء يعني هدايته إلى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونزل في جهد يعني مشقة أصاب المسلمين يوم الأحزاب حيث أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينة. أم حسبتم يعني بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تنفي إلى وقت التكلم يعني ولم يأتكم مثل أي شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المسلمين فتصيروا كما صبروا. كأن قرن قال ما مثل الذين خلوا من قبلهم ما الذي حصل لهم فأتى الجواب مستفهم البأساء مستهم البأساء أي شدة الفقر والضراء أي المرض وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول الرسول بالنصب أو حتى يقول أو حتى يقول يعني قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم. متى نصر الله يعني متى يأتي نصر الله يعني الذي وعدنا فأجيب من قبل الله ألا إن نصر الله قريب يعني قريب إتيانه. يسألونك ماذا ينفقون يعني يسألونك يا محمد الذي ينفقونه. والمقصود في الآية يعني ليس أيضا يعني كما قلنا بالضبط في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحكيم هذا أتى الجواب على يعني الجواب الحكيم لأنه انتفت عن ما يسأل عنه إلى ما يفيد وما ينفعه. لأنه معروف أن الذي ينفقونه هو ماذا؟ يسألون عن ماهية المال، ليس المال، لأنهم يعرفون أنهم ينفقون المال الخير، لكن فأتاهم الجواب عن هذا عن مصارف هذا المال، فإن هذا هو الذي يهمه. لذلك قال تعالى فأجابت السؤال يسألونك ماذا ينفقون، يعني الذي ينفقونه. والسائل عمرو بن جموح وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. كل يعني كلهم، ما انفقتم من خير، بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان الشيء المنفق الذي هو احد صفات السؤال، واجاب عن المصرف الذي هو الصف الاخر بقوله كل ما انفقتم من خير، كل من خير تطلق على المال. فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني هؤلاء اولى لهذا المال. وما تفعلوا من خير يعني انفق او غيره فان الله به عليم ومجاز عليه. ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال وهو للكفار، وهو كره لكم، يعني مكروه لكم طبعا، مكروه لكم طبعا لما تقتل، يعني الطبع يكره القتال. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، يعني لميل النفس الى الشهوات الموجبه لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبه لسعادتها. فلعل لكم في القتال وان كرهتموه خيرا، لان فيه اما الظفر والغنيمه او الشهاده والاجر. وفي تركه وان احببتموه شرا، لان فيه الذل والفقر وحرمان الاجر. والله يعلم يعني ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون، يعني ذلك فبادروا الى ما يامركم به. يعني توقف يعني وقفه يسيره هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني قتال المتعرضين لقتالكم، كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اي نعم. والمراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخزنهم ويضعف قوتهم. قال بعض الحكماء سيف الجهاد والقتال هو آية العز، علامة العز، وبه مقصرت الأمطار ومدنت المدن وانتشرت المبادئ والمبادئ وأميدت الشرائع والقوانين، وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر، وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضر، وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال شمالا، وخط الاستواء جنوبا، وجدران الصين شرقا، وجبال البرما غربا. فيجب على المسلمين الا يتمنصوا من قول بعض الاوروبيين ان الدين الاسلامي قد انتشر بالسيف، فان هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا، فان المنصفين منهم يعلمون انه قام بالدعوه والاقناع، وان السيف لم يجرب الا لحمايه الدعوه، وانما التملص منه يضر المسلمين، يعني التبرؤ من هذا ويظن الواحد منهم كان الاسلام فعلا وضع ذاك القفص الاتهام، وهو المحامي الذي يدافع ويبرئ من هذه الجريمه، جريمه الجهاد. ويقولون لك كل الغزوات كانت دفاعا ولا هو لم هو رد العدوان ولم يكن لك مبادئه وغير ذلك من هذا الكلام الاستسلامي الانهزامي. فطبعا اخطر ما في التملص من هذا الكلام هو انه يضر المسلمين. لماذا؟ لانه سيقعدهم عن نصرة الدين بالسيف، ويقودهم الى التفاضل والتواكل، ويحملهم على الاعتقاد بترك الوسائل، فيتخذون الى الضعف كما هي حالتهم اليوم، وتقتلعهم الامم القويه التي جعلت شعار تمدنها السيف او الكوه. طبعا لكم سمعتم كلمه كلينتون او قراتموها في الايام الاخيره حينما قال يعني اننا اتفقنا هو وبكرامه اتفقنا على ان تقوم قائمه باسلام قوي، وتنكعين على ذلك بالدول الاسلاميه ذات الموارد الفقيره. يقول فيجب على المسلمين ان يدرسوا ايات الجهاد صباح مساء، ويطيلوا النظر في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، لعلهم يتحسدون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة، وهو كره لكم، يعني هذا من الكراهة. والمقصود هنا الكراهة الجبلية الطبيعية، أن الإنسان يكره الانتفاع أو الموت، لكن طبعا فرعا يحب المؤمن الجهاد فلا تناقض. فهو كره لكم يعني إيه؟ الكراهة الجبلية. أي نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قالوا يعني من حيث رتبة تلتم علم الناس من الأعراب وغيرهم، هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام أنهم لا يعلمون، وأما المؤمنون يعني الرافقون فقد أعلمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم، حتى إن علمهم ذلك أصاب على ألسنتهم ما يثير الدموع وينير القلوب من شدة علمهم بهذه الحقيقة، حتى شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى غزوة بدر، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امضي لما امرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بني اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت الى برس الغماد مكان يعني وراء مكه بخمس ليال من عين البحر لجلبنا معك من دونه حتى تبلغ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، الى ان قال سعد بن معاذ قم يا رسول الله لما اردت فنحن معك، فالذي بعثك للحق لو تعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولا نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، فيدل على أن طبقة معينة من الراسخين في الإيمان هم براء من هذه الكراهة، بل تضلعوا من علم الوحي حتى أيقنوا بمحبة هذا الجهاد وليس كراهته كما ذكرنا. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ونحن إذا يعني توسعنا في هذا الكلام سنجد نماذج عظيمة جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد، أن هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون أبدا الجهاد في سبيل الله، بل كما قال يعني خالد مريد لبعض القوات الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، واضح. ويعني تعرفون قصة عبد الله بن خباثة رضي الله تعالى عنه لما يعني أغراه ملك ما أسر مع مجموعة من المسلمين، وأغراه ملك النصارى أو ملك الروم بأن يتنصر ويخلي سبيله فأبى، فأتى يعني ببعض أسرى الأسرى ووضعه في يعني إناء يطور ويغلي، فأدخل فيه ثم أخرج وهو عظام تنوح لا حجم في هذا الماء الذي يغلي، فعرض عليه البصرية فأبى، فعلق عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإرهابا، فأبى، فيعني أمرهم أن يأخذوه ويقتلوه، فبكى، أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا فيه هذا الإناء الذي يغلي ووضع فيه الأسير وأخرج فإذا هو عظام تنوح. فبكى في هذه اللحظة، فطمع الملك في إسلام في تنصره، لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تخويفه، فعرض عليه النصرانية فقال فأبى، فقال إذا ما يبكيك؟ قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا، تذكرت أن لي نفسا واحدة وكنت أود أن لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس، فبكى أن له نفس واحدة تتعذر هذا العذاب في سبيل الله. هل يمكن أن هذا يكون يكره الجهاد في سبيل الله؟ إذا النماذج الحقيقة تطول جدا لو ذكرنا نماذج من السلف تثبت أنهم ما كرهوا القتال في سبيل الله. فإذا هذا يعني أحد أوجه التفسير، إما أن نقول وهو كلهم لكم يعني كراهة طبيعية بالطبع كقول عائشة كل ما يكره الموت واضح، أو المقصود أن والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني هذا كان في طبقة معينة من الناس كالأعراب وغيرهم، أما الذين رسخ إيمانهم وتضلعوا كما ذكرنا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم ومن علم الوحي فإنه قد وتعلمون أيضا حال الذين بكوا لما اعتذر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا أجد ما ينفقون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإفراد أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أما قوله تعالى يسألونك اختلف في هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقيلهم أهل الشرك قصدا إلى تعيير المسلمين لما تجاوزوه أو لما تجاوزوه من القتل في الشهر الحرام وقيلهم أهل الإسلام. يسألونك إلا أن الواو تعود إلى أناس من المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القتال في الشهر الحرام، وإما أنها تعود إلى المشركين لأن المسلمين يعينون المسلمين ويقولون لهم ما حكم القتال في الشهر الحرام في شرعتكم وفي دينكم وقد تجاوزتم هذا الحكم بإجراء القتال في الشهر الحرام كما ذكرنا. والسؤال عن الشهر الحرام هنا بالنسبة لسبب النزول المقصود بالشهر الحرام شهر رجب، المقصود شهر رجب وكان شهر رجب يدعى عند العرب الأصم الشهر الأصم لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما لهذا الشهر، كان الناس قاصرين فيه باعتبار من أشهر الحرم فكان يسمونه الشهر الأصم لأنه لا يسمع فيه قعقعة السلاح. وقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا واستعمل عليهم أبا عبيدة فلما انطلق ليتوجه طاعة لأمر الرسول عليه السلام انطلق أبا عبيدة يعني خرج إلى هذه المهمة فلما انطلق ليتوجه بكى طبع بكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من شدة شوقه وحبه لرسول الله عليه السلام بكى في هذا الموقف وقد كان يغادر المكان الى حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملك نفسه من ان بكى طبابه وشوقا الى الرسول عليه السلام وحزنا على فراقه فبعث مكانه عبد الله بن جحش واستبقى الى عبيده رضي الله تعالى عنه فبعث عليهم عبد الله بن جحش. طبعا هذا كان قبل غزوه بدر الكبرى و سمي عبد الله بن يحيى في هذه الغزوة سمي أمير المؤمنين، لذلك يمكن أن نقول أنه أول من حمل هذا اللقب سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لأن لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين. فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، الصحابة قتلوا ابن الحضرمي ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جماد الآخرة. طبعا المرمى يعني كانوا يظنون انه يعني ليس يعني من الشهر الحرام اي نعم يعني كان اليوم يحتمل ان يكون اخر يوم من جمادى الاخره او اول بدر فهم لم يقطعوا بذلك ظنوا انه من جمادى الاخره. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير كما كان. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. وبعض الناس قال هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في الشهر الحرام إن كان بالفعل ما وزر عليهم بسبب جواز وإباحة القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها فهم على أقصى تقدير ليس لهم أجر بفعلهم هذا. فأنزل الله تعالى الآية التي تليها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله الله غفور رحيم. إثبات أن لهم أجرا في هذا. وأخرج ابن منده في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجل. وملحقة ما ذكره ابن القيم ونزول هذه الآية أن النبي وهذا الذي يعني رواه ابن أبي حاتم صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وضعف عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخل كذب على رأس 17 شهرا من الهجرة 12 غيرا من المهاجرين كل اثنين يعتقلان على بعير. فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين وكتابا وأمره أن ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما صار يومين فتح الكتاب فوجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا أمضي حتى تنزل بنخلة. نخلة هذا موضع بين مكة والطائف. فترصد بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم من شاء يعني أن يستمر معه أن يستمر ومن شاء أن يعود فليعود. من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. أما أنا فناهض. فنهضوا كلهم. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعثمان عيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلف في طلبه. فراعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير من قريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في عير يوم من رجب يعني المفروض ما يكون من جوايا أي نعم لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به. الظاهر من هذا خطأ أخرى والله أعلم نحن في الآن مفروض من جمادى الآخرة أي نعم ولا يقال الثانية يقول جمادى الأولى أو ما يقال إيه الثاني لماذا لأنه لا يقال يعني الثاني يعني لأنه لا ثالث له لكن الأول والآخر. لئن تركتم القوم هذه الليلة لئن لم تقاتلون هذه الليلة ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلته. فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله وأثر عثمان والحكم وأفلس نوفل فأعجزهم ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجروا من ذلك الخمس وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه واشتد تعييب قريش وإنكارهم ذلك وزعم أنهم قد وجدوا مقالا. فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام قد أحل محمد الشهر الحرام يعني سماه عن المسلمين بهذا الكلام. ليس هذا فحسب بل هناك أيضا في الآثار ما يدل على أن اليهود أيضا دخلوا في هذه المعمعة ولم يفوتوا الفرصة بل ظلوا يخوضون في التشنيع على المسلمين واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود عمرو بن الحضرمي قتله واقد ابن عبد الله. هو واقد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاؤلا يعني ضد رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عمرو يعني عمرة الحرب. الحضرمي حضرة الحرب قتله واقد وقادت الحرب. فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كثر الكلام في هذه الحادثه واكثر الناس في ذلك القيل والقال انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه الكريمه. قوله تعالى قتال فيه هذا بدل من الشهر وهو بدل اشتمال. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه فهو بدل من الشهر بدل اشتمال لان السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم انما كان عن الشهر لماذا لاجل القتال فيه فابدل قتالا من الشهر كما قام في بويه او انشد في بويه فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فما كان قيس ملكه ملك واحد فهذا بدل اشتمال. ماذا تقصد من قيس؟ يعني تبين انه ايه هلكت قيس ليست رمية واحدة الهلك لكن أمة تهدمها. فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهدمه. تقول مثلا أعجبني زيد علمه. أعجبني زيد علمه. فعلمه بدل اشتمال لأن زيد يشتمل على العلم ويشتمل على غيره فأفضل منه هذا. كذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه. تقول يعني كلامها انها هذا الاشتغال من زيد. مثلا سرق زيد ماله او سلب زيد ثوبه. اي نعم. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر لان القتال يقع في الشهر. اي نعم. وهناك يعني اقوال اخرى في ذلك بعضهم قال انه مطلوب على التكرير يعني على اساس التحذير. يسالونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. عن قتال فيه كرر عن وحذفت كما قال الفراء مخفوض كلمه قتال مخفوض بعن مضمره وهذا ضعيف جدا. لماذا؟ لان حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه. هذا هو المختار ان حرف الجر اذا حذف لا يبقى عمله. وقال ابو عبيده هو مجرور على الجوار. على الجوار وهذا ابعد من الثالث ان يقال انها مفروض على الجوار لان الجوار من مواضع الشذوذ والضروره ولا يحمل عليه ما وجبت عنه ممدوحه. وقال ابن حاتم لا يجوز أن يعرض شيء عن الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ، هو قولهم هذا جحر ضب خارج، تقول هذا جحر ضب خارج، الأصل تكون خارج ثقة لإيه؟ الضب ولا الجحر؟ خارج ثقة للجحر، والمفروض أنك تقول إيه؟ هذا جحر ضب خارج. على اساس انها صفه للجحر لكن قالوا ان هذه بالمجاوره لانها جاورت مجرورا صارت مجروره بالمجاوره فهذا المثال شاذ لا الذي تعليمه ولا يحمل ابدا كلام الله على هذه الاشياء الشاذه. والدليل على انه غلط ان العرب يقولون في التسميه هنا هذان جحرى ضب خريدان. هذان جحرى ضب خريدان. اي نعم. تحمل شيء من كتاب الله على هذا ولا يكون ابدا القران الا بافصح اللغات واصحها. فلا يصح القول بحرف الجر عن كتاب فيه. كذلك ايضا لا يكون لا يقام الحد هنا بالمجاوره. اي نعم. كل كتاب فيه كبير يعني كل في جوابهم كتاب فيه كبير. كبير طبعا هذا معروف ان الذنب العظيم يسمى كبيرة يطلع يدخل كبر الامر الاسم العظيم يسمى كبيرا كما في قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم اي نعم. والمقصود ان القتال في الشهر الحرام امر كبير مستنكر لا يحل. وقال القاضي ابو يعلى كان اهل الجاهليه يعتقدون تحريم القتال في هذه الاشهر فأعلمه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ببقاء التحريم. يعني الإسلام لم يستحل الأشهر الحرم وإنما القتال في الشهر الحرام باطل كما هو وبل هو من أكبر الذنوب. كل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبير. فالحرمة باطلة لم تنسخ ولم تلغى. والمقصود أن أي قتال في الشهر الحرام لا يتعبر عنه كلمة قتال. كل قتال ما قالش القتال فيه كبير. لكن قال قتال يعني أنا حتى لو كان قتالا صغيرا في الأشهر الحرم فأي قتال فيه وإن كان صغيرا في نفسه فهو أمر كبير مستنكر وقوعه فيه لعظم حرمته. أي نعم. وقد كانت العرب لا تسفك دما ولا تغير على عدو في الأشهر الحرم وهي بالقعدة وبالحجة والمحرم ورجب. وكما ذكرنا كانت العرب لا تقرع فيه الأسنة فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه في هذا الشهر الحرام فلا يهيجه تعظيما لحرمته. أي نعم. وصد عن سبيل الله أي عن دينه الموصل إلى رضوانه أو عن البيت الحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج سبيل الله. والصد طرق إلى ناحية بإعراض وتكره والسبيل طريق الجادة السائلة عليه الظاهر لكل سالك منهجه. صد طبعا مبتدأ وكفر به أي بالسبيل وهو الدين أو كفر بالله والمد الحرام وهذا أيضا عطف على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المد الحرام وإفراد أهله أي أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله. فطبعا من هم أهل المسجد الحرام؟ هم الرسول عليه السلام والمؤمنون الذين هم أولياؤه لأنهم لما كفار قريش لما آذوهم واضطروهم إلى الخروج فكأنهم أخرجوهم لأنها اضطروه ويخرج فهذا يطلق عليه الإخراج بهذا المعنى. فخبر هذه الأسماء الثلاثة خبر هذه الأسماء الثلاثة قوله تعالى أكبر عند الله يعني هذه الأشياء المذكورة في الآية كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه هذه الأشياء المذكورة جوابها أو خبرها أكبر عند الله يعني أكبر عند الله جرما مما فعلته السرية من قتل كل كافر في الشهر الحرام على الخطأ أو على البناء على الغم لأن الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل حتى إن كانوا مخطئين أو ظنوا أنهم ميتوا في أكثر في شهر الحرام وفعلوا ذلك فهذا بالنسبة لما تفعلونه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وإخراج يعني أهل المسجد الحرام منه وإخراج أهله منه كل هذا أكبر جرما من مثل هذا الذنب إذا قيس به هذا على سبيل الخطأ لا على سبيل القصد وعلى سبيل البناء على الظن ولم يقتلوا استحلاله فإن الإخراج فتنة إخراج المؤمنين من مكة فتنة والفتنة أكبر من القتل يعني أكبر من القتل في الشهر الحرام والفتنة أكبر من القتل يعني في الشهر الحرام أي قد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه وحرمة المسجد كحرمة الشهر. أي نعم. يقول ابن القيم في تأويل الآية يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عنهم أو أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا لأنه قتال، القتال في الشهر الحرام كبير، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر لله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. ومما نسب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى هذه الأبيات وهي لعبد الله بن لحش: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد حدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإما وإن عيرتمونا بقتله وأرجح بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي لما حنى لنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند. أيضا وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك، بالشرك، والفتنة أكبر من القتل، أي الشرك أكبر من القتل كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويدل عليه قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالفتنة هنا عبر عنها عاقبة للشرك، أو عبر بها عنها عاقبة الشرك. ثم لم تكن فتنتهم أي عاقبة شركهم، وما أليه إلا أن تبرأوا من هذا الشرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث باطل في القرطبي عن معاني كلمة الفتنة في القرآن نتجاوزه اختصارا مع أهميته. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، يعني لو حرمة القتال في الشهر الحرام، يعني هل هذا الحكم بقي أم أنه نسخ؟ وقد حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي أخذه في غزوة خيبر وما فيها من الأحكام الفقهية، أيضا يعني نتجاوزه اختصارا. قوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا يعني إخبار بعمق الشر وتغيره في نفوس هؤلاء المشركين وأطالة العدوان في نيتهم وخطتهم. فقوله تعالى: ولا يزالون، في إشارة إلى الإصرار على الشر وفتنة المسلمين عن دينهم، وأن هذا هدف لأعداء الدين ثابت لا يتغير، فإن وجود الإسلام في ذاته هو رعب وغير لأعداء الله عز وجل. يقول تعالى: ولا يزالون، يعني بذلك أهل مكة، وطبعا الحكم بعموم الآية، يعني هذا في الكفار في كل زمان، يعني الطبيعة واحدة. ولا يزالون يعني هم مقيمون على ما هو أكبر من مما ذكر في الآية السابقة، هم مقيمون ومقيمون على ما هو أشد وأثبت وأعظم، غير سائلين ولا مرجعين ولا راجعين عنه. ولا يزالون يقاتلونكم، يعني أيها المؤمنون، حتى يردوكم عن دينكم، أي حتى يرجعوكم عن دينكم الإسلام إلى الكفر إن استطاعوا، يعني إن قدروا على ردتكم. وفيه استبعاد لاستطاعتهم، فيه استبعاد لاستطاعتهم، لماذا؟ لأن إن هنا تفيد الشك، إن استطاعوا، يعني ذلك هو دفعهم، لكن هذا هدف بعيد ولن يتحقق، لأن إن يفيد الشك في استطاعتها وعدم الثقة في هذه الاستطاعة. أيضا فهذا كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا تبقي علي، وهو واثق أنه لا يظفر به. إن ظفرت بي فلا تبقي علي، وهو واثق أنه لن يظفر به. وحتى هنا ليست في الغاية، يعني ليس المقصود أنهم ولا يزالون يقاتلونكم يعني الى ان يفتنوكم او يردوكم عن دينكم. لكن المقصود انها للتعليل للتعليل واضح. فمعناها التعليل هذا كقولك مثلا فلان يعبد الله حتى يدخل الجنه حتى يدخل الجنه كذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم يعني كي يردوكم او ليردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ولم يبين هل استطاعوا ذلك او لا. هل هم فعلا استطاعوا ان يردوا المؤمنين عن دينهم؟ لكنه بين في موضع اخر انهم لم يستطيعوا وانه حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم في قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. فهذه الايه تبين انهم يأسوا من هذه الاستطاعة. وبين في مواضع اخر انه سبحانه وتعالى مظهر دينه على كل دين كما ذكرنا في اكثر من موضع في القران قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم يقول تبارك وتعالى اي نعم يقول القاسمين هنا المقصود تحذير المؤمنين منهم وعدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمور لاستحكام عداوتهم وإصرارهم على الفتنة في الدين. وفي الآية إشعار بأنكم أحق بأن لا تزالوا تخاصمونهم يعني كانوا هم عن الباطل يصرون على حرصكم عن الدين ويتمادون في مقاتلتكم ويصرون عليه حتى يردوكم فيردوكم عن دينكم. إذا كان هم عن الباطل يفعلون هذا فأنتم أولى ألا تزالوا تخاصمونهم لأنهم قاطعون بأنكم على الحق وأنكم منصورون وأنهم على الباطل وهم مخذولون ولا بد وإنصار المدى لاعتمادكم على الله واعتمادهم على قوتهم. ومن وكل إلى نفسه ضاع. فالأمر الذي بينكم وبينه أشد من الكلام ليس فقط حربا كلاميا فينبغي الاستغلال له بعدته والتأهب له بأهدته فضلا عن أن ينتفق إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعنا في الدين وصدا عن السبيل. أين ثم لما ذكر يعني هذه الردة التي هي هدفهم أن يرتد المسلمون عن دينهم وأن ينكفوا عن دينهم وهم يقاتلون من أجل هذا بين حكم هذه الردة بعدها مباشرة تحذيرا منها فقال عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه يعني الإسلام وقوله تعالى هنا ومن يرتد من يزن الفعل يرتد وزن إيه يستعن طبعا وزن يستعن هذا يعبر به عن إيه عن التكلف يقول لك فلان استعن المغمى عليه استعن كذا ففيها معنى ايه التكلف فيها معنى التكلف يعني استعمال هذا الوزن ان يعني فبناء صيغه الاستعان من الردة المغمى بالتكلف لا تجد اشاره الى ان من باشر دين الحق يبعد ان يرجع عنه من باشر دين الحق وأمر الله قلبه بالإسلام يعني يصعب ويبعد أن يرجع عنه فهو متكلف في ذلك فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت جميع متاعيهم النافعة لهم في الدنيا يعني ردت في الدنيا. لماذا ترد في الدنيا؟ لأنه يرفع الأمان عن المرتد يقع الأمان عن الأموال والأهل والآخرة لأنه يسقط ثوابهم فلا يجزون في الآخرة بالحسنات التي أسلفوها قبل أن يرتدوا. وأولئك يعني ولا يقتصر الأمر على يعني حبوط أعمالهم في الدنيا وعمل الثواب عليها في الآخرة بل ينضم إليه أنهم وأولئك أصحاب النار أي هم أهل النار سماهم أصحابها لأنهم لا يخرجون منها لأنهم سكانها المقيمون فيها هم فيها خارجون أي مقيمون لا يموتون ولا يخرجون كسائر الكفار. قوله تعالى فأولئك حبطت أعمالهم، الحبط عبارة عن مرض أو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ. إذا أكلت نوع معين من الكلأ المواشي فتمتلئ بطونها وتنتفخ أجوافها وربما يؤول بها إلى الموت. وفي الحديث وإن مما ينبت الرضيع مما يقتل حبطا أو يلم. والحبط كما ذكرنا مأخوذ من حبطة الناقة، إذا رعت مرعا خبيثا فانتفخت ثم نفخت. والقرآن يعبر هذا عن حدوث العمل، فيتطابق المدلول الحسي مع المدلول المعنوي، لأن الدابة التي يعني يصيب هذا الحدوث تتلف وتهلك، كذلك الإنسان الذي يصيب هذا الحدوث بالردة تذهب أعماله كده، فيتطابق تضخم العمل الباطن وانتفاخ مظهره وهلاكه في النهاية وضراره مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية بهذا الانتفاخ. ومن يرتد عن الإسلام وقد ذاقه عرقه تحت مطارق الأذى والفتنة مهما بلغت فهذا مصيره الذي قرره الله له، حبوط العمل في الدنيا والآخرة ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. ثم قال تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل أن الناس يعني اختلفوا في هؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك في هذه السرية. كما جاء عن جندب بن عبد الله قال لما كان من أمر عبد الله بن جحشم وأصحابه وأمر ابن الحضرمي ما كان لما قتلوه، قال بعض المسلمين إن لم يكونوا أصابوا في سفرهم وزرا فليس لهم فيه أجر. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا يعني بحرمة الشهر في نفسه وجواب قتال المخرجين أو المخرجين أهل البدر الحرام منه، والذين هاجروا يعني تركوا مكة وعشائرهم لما أخرجوا من المسجد الحرام وجاهدوا في سبيل الله حتى لو رفع هذا الجهاد في الشهر الحرام دفعا عن أنفسهم، أولئك يعني وإن باشروا القتال في الشهر الحرام يرجون رحمة الله يعني جنته على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وإننا ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجوم للإيمان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجر. يعني لم يقل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله سيأخذون برحمة الله، إنما قال مع ذلك يرجون بشرط إلى أن الإنسان لا يتكل على عمله وإنما هو يفوز برحمة الله سبحانه وتعالى وبمنته لا بعمله على حد قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالعمل الصالح مهما عمله الإنسان ليس موجبا من أجره، وإنما الذي يوجب الأجر هو رحمة الله سبحانه وتعالى والتفضل منه عز وجل. فهذا إشارة إلى هذا، وليس معنى ذلك الاشتباه في أنهم ينالون الفوز من هذا البحث، ليس معنى أنهم لن يفوزوا أو أنهم سيخيبون أو لن ينالوا أجرا، لكن المقصود إنهم حتى ينعموا هذه الأعمال فالنجاة والرحمة إنما تكون فضلا من الله ومنا وليست كعلى سبيل المقابلة، فالأجير الذي تعطيه مقابل عمل أو كثمن الذي تدفع مقابل السلعة واضح، لكنها رحمة الله سبحانه وتعالى. والله غفور غفور يعني لهذه حرمة الشهر رحيم بما تجاوز عن قتالهم مع قيام الدليل على الحرمة فلم يعاقبهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا أولئك يرجون رحمة الله وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه طائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله ثم مبلغ، مهما الإنسان جاهد وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وآمن وعمل غير ذلك من الصالحات فلا يعني ذلك أنه يصيب أو يقطع لأنه يدخل الجنة، لكن حسبه أن يصنع ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يدري بما يختم له والأعمال بالخواتيم، ثانيا لئلا يتكل على عمله وإنما يتكل على محض رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين، هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، وإنه من رجع خاف ومن خاف هرب. انظر مع ذلك أنهم خير الأمة، وذلك وصفهم بماذا؟ يرجون رحمة الله. أما الآن فصار رجاء رحمة الله مرابطا في عرف الناس للإيه؟ للإغترار رحمة الله، وغرّكم بالله الغرور، يغترون بالله، فيتكلون على نصوص العدل والرجاء ويؤمنون نصوص الوعيد والعقاب، ولا كأنهم يعرفون سوى أن الله غفور رحيم، وأن الله تواب، وأن الله سيسامحه وغير ذلك، وينسون أنه شديد العقاب. نبدأ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما ضابط الإنصار بين الغرور وبين الرجاء؟ يقول ابن القيم في بعين ذلك في كتابه الجواب الكافي: اعلم أن من رجع شيئا استلزم رجعه ثلاثة أمور: حبه لما يرجوه، وحزنه على فرطه، وسعيه في تحصيله بقدر الإمكان. فهذه مركبات الرجاء. لذلك سيد الرجاء هنا أطلق الرجاء على العمل، وليس على مجرد الإنسان ينام ويسكن ويقول أنا أرجو رحمة الله، هذا اضطرار، اضطرار بالله. لكن الرجاء لابد من هذه الأشياء الثلاثة: أن يحب الشيء الذي يرجوه، أن يخاف من فواته، أن يسعى في تحصيله بقدر الإمكان، يعني يسعى في الأرض بالأسباب من أجل تحصيله. وهذا نلاحظه في أي إنسان يطلب أو يرجو شيئا، حتى مطالب الدنيا، التاجر الذي يريد الربح، الطالب الذي يريد النجاح أو الشهادة، لابد يكون عنده هذه الثلاثة: يعني محبته ما يرجوه، خوفه من فواته، السعي في تحصيله بقدر الإمكان، وإلا سمي أحمق لو أنه قال يعني نم وارتاح يأتيك النجاح كما يقولون. هذا يقال هذا أحمق، هذا مغرور، ويمكن أبدا من الرجل الذي لا حرك الأرض ولا وضع البيت ولا سقاها، في حين أن جيرانه مثلا من الجراء فعلوا ذلك، ثم أتى جلس ينتظر موت الحصاد كي يحصل، هذا بلا شك حمق وجنون وسفك. لابد من ايه؟ تنجي النجاسة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة. فلابد من الأخذ بهذه الأسباب، وإن يسمى هذا غرورا. فغرك لربك الكريم، فهذا القراء. أما حسن الظن بالله وأما الرجاء فلا يطلق إلا على ما معه عمل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون رحمة الله. فتطلق الرجاء على سرق عمل في فعل، أما مجرد الاستحمار والاعتماد على الأماني هذا اغترار وليس حسن ظن بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا أن نتلو تفسير الجلالين من الآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة وانثبت عليهم برجل فعيرهم الكفار باستحلاله فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه بدا الاحتمال قل يعني له قتال فيه كبير أي عظيم وزر أي هو وزر عظيم مبتدأ وخبر وقصد أي منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به أي بالله والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه المسجد الحرام المقصود بها مكة. وإخراج أهله منه أهله هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فخرجها داروا إلى المدينة. وخبر المبتدأ أكبر عند الله، أي أعظم نجرا عند الله لما القتال فيهم. والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم، حتى المعنى كي تعليم، حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم أي الصالحة، طبعا أي أعمال الصالحة في الدنيا والآخرة فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. والتقييد بالموت عليه يفيد لأنه قد فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، فهذا يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الزكاه. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ولما ظن السرير اي افراد سريه عبد الله بن لحف المذكوره في الايه السابقه انهم ان سلموا من الاثم كما يحصل لهم اجرا لزم ان الذين امنوا والذين هاجروا يعني فارقوا اوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لالاء دينه اولئك يرجون رحمه الله اي ثوابا، والله غفور اي للمؤمنين رحيم اي بهم. ثم يقول تعالى يسالونك عن الخمر والميسر، ليس بالقمار يعني ما حكمهما قل فيهما اي قل لهم فيهما اي في تعاطيهما اسم كبير اي عظيم، وفي قراءه اسم كثير بالمثلثه اسم كثير في قراءه مما يحصل بسببهما من المقاطنة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس يعني باللذة والفرح في الخمرة وإصابة المال بلا كد في الميسر. وفي الحقيقة لا يعني يوصف ما يجده الاستكرام من لذة أو فرحة بأنه لذة وفرحة لأنه اصلا يفقد الاتزان ويفقد يعني الوعي ويتحول الى مجنون مؤقت، مجنون مؤقت فما يصدر عن هذا المجنون لا يعتبر في نظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة بل هو عذاب كما تروي ان شاء الله تعالى. وإثمهما يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر من نفعهما يعني أعظم من نفعهما. ولما نزلت هذه الآية شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة، هذا هو الراجح أن هذه الآية ليست هي التي حرمت الخمر تحريما قاطعا وإن كانت مهدت لذلك. قوله تبارك وتعالى هنا يسألونك عن الخمر والميسر، سميت خمرا قيل لأنها تخامر العقل يعني تخالط العقل، تخامر العقل أي تخالطه، أو لأنها تخمر العقل يعني تستره كما في الحديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي. وقال الزجاج الخمر في اللغة كل ما بتر على العقل، يقال دخل في خمار الناس، دخل في خمار الناس يعني في الكثير الذي يستتر فيه. وخمار المرأة قناعها لأنه يغطي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة في تعريف الخمر قال ومنه الخمار لأنه يغطي الوجه أو لأنها تخمر أي تغطى، لأن الخمر لما كانوا يصنعونها يغطونها إلى أن تخمر، فإما أنها لأنها تخامر العقل يعني تغلطه أو لأنها تخمر العقل يعني تغطيه، وإلا لأنها هي نفسها تخمر عند صنعتها وتغطر. يسأل لك عن الخمر والميسر، هذه الآية أول آية نزلت في الخمر على ما قاله بعض السلف، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة ماذا ألا يقربن الصلاة تكرارا. فهذه مرحلة تاريخ أن حرم قربان الصلاة في حالة السكر. فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. وهذا الحديث صححه علي بن المديني والترمذي. وحقيقة الخمر ما أكثر من كل شيء، قال رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. فالخمر هنا هي المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها أن يقال عليه الخمر، يعني الخمر المعروفة هذه الخمر الأصلية مجمع عليه، يخاف عليها كل ما فعل فعلها فإنه يسمى خمرا، فيكون في التحريم لمنزلتها، لأن العلماء أجمعوا على أن القمار كله حرام. القمار حرام، القمار اسم أوسع من اسم الميت كما سنبين إن شاء الله واضح. فذكر الميسر من بين كل أنواع القمار وجعل كله قياسا على الميسر، والميسر إنما يكون قمارا في الجذور خاصة، الجذور الجمال يقال يسرت إذا ضربت، يسرت إذا ضربت بالقداح، ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ويسر وإيقاف. أما الميسر فهو القمار مصدر من يترى، كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال يسرته إذا قمرته واستفقه من اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يسار. صفة الميسر أنه كانت لهم 10 أقداح يقال لها الأجلام والأقلام، هذه أسمائها الفجر والتوأم والرقيب والحلم. نعم. والناقص والمقبل والمعلى والمنيح والسفيح والورد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جذور ينحرونها وينزئونها 10 أجزاء، يأتون بالجذور ينحرونها ويقطعوها 10 أجزاء أو 28 جزءا وهذا هو الأكثر، إلا 3 منها وهي المنيخ والسفيح والوهد. اللي يطلع لكم في هذه الأسهم القداح السفيح أو المنيخ أو الوهد فهذا لا نصيب له، وإنما يأخذ نصيب بأسماء الأشياء الثانية الأسماء التي ذكرناها. كم الكرام والأغنياء من العرب يأتون بهذه الجذور ويعني يأخذون كل إذا خرج له يعني من الأقداح أو من السهام شيء عليه مثلا يخرج الثلث مثلا فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقون بها. فهذا كان أصل الاسم يعني الميتة من فج سهم وللتوأم سهمان وللرقيب 3 وللحلس 4 وللماهر 5 وللمسجل 6 وللمعلى 7 يجعلونها في الربابة وهي طريقة أيضا، ويضعونها على يدي عبد ثم يزلزلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل غضوب قدحا منها، فمن خرج له قدحا من ذوات الأنصراء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القبح، ومن خرج له قبح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجذور كل ذي، إنه يخرج السهم الذي لا نصيب له. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويعظمون من لم يدخل فيه، ويسمونه الضرم.